بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 53.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تعالى في هذه الليلة المباركة وفي بيت من بيوت الله تعالى، وفي هذا اللقاء الشهري الذي طال ترقبنا له. نسأل الله أن يمتع بعمر شيخنا على طاعته وأن ينفعنا بعلمه، وحيث أن هذا اللقاء نستقبله بهذا الجمع، ونستقبل أيضا في هذه الأيام حج بيت الله الحرام، فرغب فضيلة والدنا وشيخنا أن يكون الحديث في هذا اللقاء عن الحج وفضائل عشر ذي الحجة. نسأل الله أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء. ولنا إخوان في مدينة جبة تابعة لحائل يستقبلون هذا اللقاء معنا كما نستقبله هنا، وهذا من فضل الله ومنته بهذه الوسائل حيث سخرت لمثل هذه الأعمال الدعوية. نسأل الله أن يجعلها عونا لنا على طاعته، وأن يبارك بعمر شيخنا، وأن ينفعنا بعلمه، فليتفضل وفقه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة 17 من شهر القعدة عام 1400 نلتقي بإخواننا كجاري العادة في اللقاءات الشهرية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وينفع كل من بلغت من الناس. وبما أن عشرة الحجة قد قرب، والمسلمون يتهيئون إلى الحج إلى بيت الله الحرام، رأيت من المناسب أن يكون لقاؤنا هذه الليلة حول هذين الموضوعين. الموضوع الأول عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف، ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية، فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له. فبالنسبة للعشر، إما يوم عرفة فقط وإما العشر كلها. أما من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر وجعل السابع والثامن والتاسع هي الأيام فلا حرج عليه. ومما يتعلق بهذا الأضحية، الأضحية التي شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، فقد أمر بها وقام بها عليه الصلاة والسلام، وكان من عنايته بها أنه يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ليشهرها ويعلنها فيذبحها هناك ويأخذ منها ما يريد أن يأكل ويتصدق بالباقي. فالأضحية الشعيرة من شعائر الإسلام، وليس المراد منها أن يتصدق الإنسان بلحمها على الفقراء، لكن هذا من بعض ما يقصد بها. والمقصود الأعظم بها أي بالأضحية التقرب إلى الله تعالى بالذبح. وبهذا نعرف أن ما يصدر من بعض الناس من الدعوة إلى جبي الدراهم ليضحى بها في بلاد بعيدة أن ذلك صادر عن جهل، لأنه ظن أن المقصود بالأضحية ما يؤكل من لحمها. ولكن الله في القرآن يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا أقول لإخواني: إذا كنتم تريدون تطبيق السنة بالأضحية فعليكم أن تضحوا في بلادكم، لا تخرجوا بها إلى بلاد أخرى، إظهارا للشعيرة وتبيانا لها بين الأهل والأولاد، ولتباشروا أنتم ذبحها في بيوتكم إذا أمكن، فتذكروا اسم الله عليها وتأكلوا منها حتى توافقوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا. فبدأ بالأكل، وهذا يدل على أنه ليس المقصود الصدق بها، ولكن المقصود التعبد لله تعالى بنحرها تعظيما له جل وعلا. وهذا يفوت بلا شك إذا أعطيت دراهم يضحى بها في بلاد بعيدة. ثم إنك إذا أعطيت هذه الدراهم لا تدري أن يضحى بشيء مجزئ أو غير مجزئ، لا يدرى، ولا تدري أيضا هل يذبحها من يوثق بمعرفته في الذبح وبدينه، ولا ندري أيمكن أن تذبح في أيام الأضحية أو لا، لأن الأضاحية التي تبذل قد تكون كثيرة جدا لا يستوعبها الناس في ثلاثة أيام أربعة، وربما لا يصل الخبر إلا بعد. والمقصود أن إعطاء الدراهم ليضحى بها في بلاد ولو كانت أفقر البلاد لا يحصل به المقصود الشرعي من الأضحية. أما إخواننا في بلاد أخرى من الفقراء فالباب واسع ولله الحمد، يرسل إليهم دراهم، يرسل إليهم أطعمة، يرسل إليهم ألبسة، يرسل إليهم فرش وغير ذلك من أنواع المنافع. أما أضحية شعيرة نسيكة قرنها الله تعالى بالصلاة فقال فصلي لربك وانحر، وقرأ وقال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأمرنا أن نأكل منها وأن نذكر اسم الله عليها، فلا ينبغي أبدا أن تذبح خارج البلد. والذي أحث عليه أن تذبح في نفس البيت إذا أمكن، ولم يتيسر أن تذبح في المصلى مصلى العيد. الله الله أيها الإخوة، لا تعصف بكم العاطفة حتى تغفلوا عن مقاصد الشريعة. ومما نريد أن نبحث فيه في هذا اللقاء مسألة الحج. الكثير من المسلمين يعلمون أن الحج أحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها، ولكن بشروط، أهمها القدرة والاستطاعة، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن كان فقيرا فلا حج عليه، ومن كان مدينا فلا حج عليه، ومن كان عاجزا ببدنه فلا حج عليه، لكن يقيم من يحج عنه. وبهذا نعرف قلة فقه الذين يكون عليهم الدين فيذهبون ويحجون، أو ربما يستدينون ليحجوا، فهذا غلط. احمد الله على العافية إذا كان الله قد أوسع عليك ولم يوجب عليك الحج إلا بعد أن تقضي دينك، فاحمد الله على ذلك. أنت مطالب بالدين ولست مطالبا بالحج ما دام عليك دين. أرأيتم الفقير هل نلزمه بالزكاة؟ أجيبوا لا، من ليس عنده مال أو عليه دين لا نلزمه بالحج. وإذا لقي الله عز وجل يلقى الله تعالى وهو غير ناقص الإسلام. لماذا؟ لأن الله لم يجبه عليه، إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا. يقول بعض الناس أنا أستأذن من الدائم وأحج. نقول ماذا ينفعك الاستئذان؟ هل إذا استأذنت يسقط عنك شيء من الدين؟ الجواب جيبه جماعة، لا يسقط. إذا مش الفائدة؟ أنت إذا كان عليك 10,000 دين وحججت ب2,000، اجعل 2,000 في قضاء دينك، كم يبقى عليك؟ 8. احمد الله على العافية. طيب لو أذن لك المدين الدائم وقال لا بأس حج فحججت، هل تكون 10 8؟ لا، إذن لا فائدة. نعم الذي عليه دين ويعرف أنه إذا كلما حل منه شيء فإذا هو واجد لوفائه، فهذا إذا توفر عنده مال للحج فليحج. وأضرب لذلك مثلا بالذين في ذمتهم دين لصندوق التنمية العقاري، يقول إنه إذا حل علي القسط فأنا واجد، لكن الآن عندي مال أستطيع أن أحج به، وإذا حل القسط أديت ما علي. نقول حج، لأن هذا الدين لا يمنع من وجوب الحج. لكن إنسانا ليس عنده شيء ولا يثق بنفسه أن يوفي إذا حل أجل الدين فلا يحج حتى لو أذن له صاحب الدين. والذي يجب على الإنسان إذا أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج، انتبه، الواجب على من أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج، لأن من شرط العبادة الإخلاص لله، لأن من شرط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة كيف كان رسول الحج. إذن تعلم أحكام الحج قبل أن تحج. وبهذه المناسبة أحث إخواننا أئمة المساجد أن يقرأوا على الناس أحكام الحج ويفهمهم إياها بقدر الاستطاعة. والكتب والحمد لله موجودة، في كتب في الحج خاصة، من ذلك على سبيل المثال كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز التحقيق والإيضاح، وكتابنا المنهج لمريد العمرة والحج أو مناسك الحج والعمرة ومناسك أخرى للعلماء الموثوقين. تقرأ على الناس ويفسر لهم المشكل. ولهذا أقول ينبغي لمن كان معهم حملة حملوا فيها كثيرا من الناس أن يكون معهم طالب علم يبين للناس، يستطيعون إذا جلسوا للفطور أو جلسوا للغداء أو جلسوا للعشاء أن يقرأ عليهم ويعلمهم. ما أكثر الذين يأتون بعد سنة أو سنتين يقصون علينا ما فعلوا في حجهم، وإذا بهم قد تركوا ركنا من أركان الحج، وهذا شيء عظيم. يأتيك الإنسان يقول والله أنا في اليوم الفلاني ضبط طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن ولا واجب؟ ركن من أركان الحج. ضبط طواف الإفاضة واحتجت إلى أن أنقض الوضوء وذهبت ونقضت الوضوء ثم رجعت وأكملت الطواف، ما بدأت من جديد، هذا ما صح طواف. يلزمه الآن مثلا، نقول يلزمك الآن أن تذهب إلى مكة وتحرم بعمرة من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم تطوف إيش؟ طواف الإفاضة. وربما يكون هذا المسكين ربما يكون قد تزوج ونكاحه غير صحيح عند كثير من العلماء لأنه لم يحل التحلل الثاني، فالمسألة خطيرة. ولهذا أقول وأكرر القول أن لا يحج أحد حتى يعرف أحكام الحج، وأحكام الحج تخفى على كثير من الناس حتى على بعض طلبة العلم، لأن الحج ليس كالصلاة يتكرر كل يوم ويعرف، أو الصيام الذي يتكرر كل سنة ويعرف، لكنه يتكرر في العمر كم مرة واحدة. لذلك يتأكد على الإنسان أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يحج. هنا جملة معترضة، فلنبدأ الآن وكأننا سافرنا من بلادنا إلى مكة. ينبغي للإنسان عند السفر أن يتأهب للسفر، وذلك بأن يوفر معه النفقة الدراهم والطعام والشراب والفرش في أيام الشتاء. لماذا؟ لأنه ربما يحتاج هو في أمر لم يكن طرأ على باله، وربما يحتاج أحد من رفقته فيحسن إليهم بالصدقة أو الهدية أو القرض. فينبغي لمن أوسع الله عليه أن يتأهب بأكثر مما يتصور أنه يحتاجه حتى ينفع غيره، ثم ليحافظ على الصلوات بواجباتها وشروطها، يتطهر بالماء إذا أمكن، فإن لم يمكن فبالتيمم ويؤديها في وقتها، ويصليها قصرا من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه ولو طالت المدة، اقتداء بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين منذ خرج من المدينة حتى رجع إليه. وقال لما سئل كم أقام في مكة قال: أقام 10، يعني 10 أيام. أما الجمع فالجمع إن كان سائرا يعني يمشي فالأفضل أن يجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وإن كان نازلا فالأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس لأنه مسافر. لكن إذا كان في مكة أو غيرها من البلاد مقيما فإنه يلزمه أن يصلي مع الجماعة، فإن فاتت صلى ركعتين، فإذا وصل إلى الميقات اغتسل كما يغتسل الجنابة وتطيب بأطيب ما يجد على رأسه ولحيته، ثم لبس ثياب الإحرام إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين، ثم يلبي. والمرأة لا ليس لها لباس مخصوص في الإحرام، تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس ثيابا تعتبر زينة لأن الناس سوف يشاهدونها، بل تلبس ثياب بذلة، تلبس العباء، تلبس الثياب التي ليست تلفت النظر. ثم يقول: ونحن الآن نريد أن نجعل نسكنا تمتعا. يقول: لبيك عمرة. ولا يحتاج المتمتعا بها إلى الحج لأنه قد نوى بقلبه أنه سيحج. لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويرفع الرجل بها صوته، وليعلم أنه لا يسمع شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة بهذه التلبية. ومضمون التلبية إجابة الله عز وجل، إجابة الله، لأن لبيك بمعنى أجبتك. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يعلمهم به يأتوك إيش؟ رجالا، يعني على أرجلهم، وعلى كل ضامر، يعني ويأتونك ركبا، يأتوك ركبانا على كل ضامر، أي على كل ناقة ضامر، يأتين من كل فج عميق. الله أكبر، الآن ما فيه ناقة ضامر، وش فيه؟ وش فيه؟ طيارة أو سيارة، لكن كلها سواء. وليستمر في تلبيته إلى أن يشرع في الطواف، طواف العمرة، فيدخل المسجد، المسجد الحرام، ويقدم رجله عند الدخول رجله اليمنى، ويقول كما يقول إذا دخل غيره من المساجد، وليقصد الحجر الأسود، يستلم ويقبله، إن تيسر، فإن لم يتيسر أشار إليه ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن يساره، ويقول في طوافه ما شاء من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، وفيما بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في هذا الطواف يطبع الرجل برداء، في كل الطواف، كل الأشواط السبعة، ويرمل في الأشواط الثلاثة فقط، ويمشي في الباطل. والرمل هو إسراع المشي، وهذا إذا تيسر. أما إذا لم يتيسر الرمل لكون الزحام شديدا فالأمر واسع ولله الحمد. فإذا أتم 7 أشواط صلى 2 ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد. يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد مع الفاتحة، ويخفف هاتين الركعتين وينصرف بعد السلام مباشرة بدون دعاء، فيتجه إلى الصفا. فإذا قرب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فيرقى على الصفا ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه داعيا وذاكرا، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة، لأنه الآن هو فوق الصفا نازلا إلى المروة، يمشي مشيا معتادا حتى إذا وصل إلى العمود الأخضر سعى، يعني ركض ركضا شديدا. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسعى حتى إن إزاره ليدور به من شدة السعي. وإذا كان المسعى زحاما فالأمر واسع والحمد لله، يمشي حسب القدرة. وإذا كان معه نساء يخاف عليهن لو سعى فيمشي، لأن المرأة لا تسعى، المرأة لا تسعى لا تركض. ثم إذا تجاوز العلم الأخضر الثاني مشى على عادته حتى يصل إلى المروة. إذا دنا من المروة ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ لا يقول شيئا. العامة إذا دنوا من المروة قرأوا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا غلط، لا يقول شيء، يبقى في ذكر الذي كان يذكر الله به حتى يصعد على المروة ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه داعيا وذاكرا بما فعل على الصفا، ويسعى 7 أشواط. أخونا قم، كيف يسعى 7 أشواط؟ يعني من الصفا إلى الصفا شوط؟ نعم، شوط آخر. طيب تمام. الأشواط هنا في السعي ليست كأشواط الطواف، أشواط الطواف من الحجر إلى الحجر، وأشواط السعي من الصفا إلى المروة هذا واحد، ومن المروة إلى الصفا هذا ثاني. طيب يكمل 7 أشواط، وحينئذ نعرف أنه يبتدئ بإيش الأخ؟ وينتهي؟ لا، آخر شوط بماذا ينتهي؟ في المروة اللي بالصفا، متأكد؟ طيب أسرع. فإذا رأيت أنك ختمت السعي بالصفا فاعلم أنك إيش؟ غلطان، إما أنك زائد واحد وإما ناقص واحد. طيب إذا أتم السعي بقي عليه الآن الحلق أو التقصير، فأيهما أفضل؟ الأفضل هنا التقصير لوجهين. الوجه الأول أنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قدم في اليوم الرابع، وأمرهم أن يقصروا، أمر من لم يكن معه هدي أن يحل ويقصر. طيب الوجه الثاني أنه لو حلق وقد بقي مدة يسيرة على الحج لم يبق للحج إيش شعر، فنقول وفر الشعر للحج واقتصر على التقصير. فإن قال قائل هل التقصير يعم جميع الرأس أو جوانب الرأس؟ فالجواب أنه يعم جميع الرأس، ليس كل شعره لا، بس المهم أنه يبقى الرأس وقد تبين وظهر أنه مقصر لا أنه غير مقصر، وبذلك يحل التحلل كله. بذلك فسر لي الإشارة يا أخي، بذلك بذلك بإيش؟ ما في شيء قبله، ما في صلاة الكسين بعد التقصير يا رجل. بذلك أي بالطواف والسعي والتقصير، تمام اسلم. يحل الحل كله نهائيا، حتى لو كان أهله معه جاز له أن يباشر أهله، انتهت العمرة. ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من مكانه الذي هو نازل فيه، إن كان نازلا في مكة فمن مكة، في منى فمن منى، في أي مكان من مكانه يحرم بالحج، فيغتسل كما سبق في العمرة، ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام، ويقول لبيك حجا ولا عمرة؟ لماذا؟ العمرة انتهت، لبيك حجا، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا يكون ضحى اليوم الثامن، ويذهب إلى منى فينزل بها، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها مقصورة، يعني الظهر والعصر والعشاء تكون على ركعتين، فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع سار إلى عرفة، فينزل بنمرة إن تيسر، وإن لم يتيسر ذهب رأسا إلى عرفة ونزل في مكان، فإذا زالت الشمس صلى الظهر. وينبغي لإمام الحجيج أن يخطب فيهم خطبة قبل الأذان الظهر ولا بعد أذان الظهر؟ لا، قبل الأذان يا أخوان، يخطب الخطبة قبل الأذان، خطبة يقرر فيها أصول الإسلام وحقوق الإسلام ويبين أحكام النسك، ثم يؤذن لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وقصرا أو إتماما قصرا. طيب، لكن لو صادفت الحجة يوم الجمعة يصلي الجمعة أو لا؟ لا يصلي الجمعة يا أخوان، السفر ما في جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادف يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة ولا صلى الجمعة، صلى الظهر والعصر، ثم إذا فرغ من صلاة الظهر والعصر يتفرغ الآن للدعاء والذكر، ويكثر الابتهال إلى الله عز وجل في آخر النهار، فإن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل الموقف، فإذا غربت الشمس سار من عرفة إلى مزدلفة ملبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ويؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة، فينزل بها ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيت في مزدلفة، إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر أذن وصلى ركعتين الراتبة ثم صلى الفجر، ثم جلس يدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب إلى أن يسفر جدا. وليعلم أن عرفة كلها موقف، وأن مزدلفة كلها موقف، ولكن ليتحرى أشد التحري في حدود عرفة، لأن بعض الناس يقصر عن عرفة وينزل قبل أن يصل إلى حدودها، ويبقى في مكان حتى تغيب الشمس ثم ينصرف إلى مزدلفة. وهذا اعلموا أيها الإخوة أنه لا حج له، رجع بدون حج، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. كذلك مزدلفة كلها موقف، مو لازم تذهب إلى المشعر الحرام، أي مكان وقفت فيه أجزأك. ثم تنصرف من مزدلفة إذا أسفر جدا إلى أين؟ إلى أين يا أخوان؟ إلى منى. بعد الانصراف من مزدلفة إلى منى ستفعل ما يأتي. أولا رمي جمرة العقبة قبل كل شيء، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى جمرة العقبة على بعيره قبل أن يحط رحلة على بعيره رأسا. فإذا تيسر لك أن تبدأ أول شيء برمي جمرة العقبة، ترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر حتى تكمل سبع حصيات. ومن أين تأخذ الحصى؟ من أي مكان، ليس من مزدلفة، من أي مكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من منى. لكن بعض السلف استحب أن يلقط الحصى من مزدلفة ليكون متأهبا حتى يبدأ بالرمي من حين أن يصل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلقطها من مزدلفة، لقطها من منى، حتى قال ابن حزم رحمه الله إنه لقط، أنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف على الجمرة. المهم أن الحصى من أي مكان أخذتها لا بأس، ترمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، ولا تقف للدعاء، امشي إلى أين؟ إلى المنحر وانحر الهدي، ثم احلق رأسك. ثم قد حللت التحلل الأول، تلبس الثياب تطيب، ثم تنزل إلى مكة للطواف، طواف الإفاضة والسعي، تطوف بثيابك وبإحرامك، بثيابك لأنك حللت التحلل الأول، تطوف وتسعى، وبهذا حللت التحلل كله. حتى لو كانت زوجتك معك وقد حلت مثلك جاز لكما المباشرة، لأن حل التحلل الثاني. قف. كم فعلنا يوم العيد بعد الانصراف من مزدلفة؟ عد. هذه واحد، هذه اثنين، لا الحلق، خمسة أشياء. أحسنت، هذه خمسة أشياء ترتبها على هذا الترتيب. الترتيب معروف الآن: الجمرة، النحر، الحلق، الطواف، السعي. هذه لو قدمت بعضها على بعض فلا حرج، شفت التوسعة من الله عز وجل. لو أنك ذهبت من مزدلفة إلى البيت وطفت سعيت ورجعت ورميت ما في بأس. لو رميت ثم ذهبت ثم نزلت إلى البيت وطفت وسعيت ثم خرجت ونحرت وحلقت لا بأس. لو نزلت إلى مكة للطواف والسعي فوجدت المطاف ضيقا وزحاما والسعي أخف فبدأت بالسعي قبل الطواف، لا حرج، لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوم العيد يسأل في الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال إيش؟ افعل ولا حرج، اللهم لك الحمد، نعمة تيسير من الله عز وجل. لو ألزم الناس أن يرموا جميعا وينحروا جميعا ويطوفوا جميعا ويسعوا جميعا لكان في ذلك مشقة، لكنهم كلهم هذا ينحر وهذا يرمي وهذا يطوف وهذا يسعى، والحمد لله من نعم الله على العباد أن يسر عليهم. ثم بعد ذلك عباد طواف السعي يرجع إلى منى ويبيت ليلة 11 في منى ويبقى هناك، فإذا زالت الشمس من اليوم 11 رمى الجمرات 3، الأولى والوسطى والعقبة، كل واحدة ب7، فيكون الجميع الأخ. نعم الجميع كم؟ ها؟ كم الجميع؟ و21 كم؟ إيش؟ حصاد. طيب اسمع، يرمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، لكن إذا رمى الأولى ب7 حصيات تقدم حتى لا يصيبه الحصى والزحام، واتجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو دعاء طويلا، ثم رمى الوسطى وفعل كما فعل في الأولى، يتقدم حتى لا يصيبه الزحام والحصى ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم العقبة ولا يقف للدعاء، لا يقف للدعاء، لأن الإنسان قد يكون فيه شوق إلى رحله فليذهب إلى رحله، ولأن جمرة العقبة هي ختام العبادة والدعاء يكون قبل ختام العبادة لا بعده، ولهذا الصلاة لو سألنا سائل هل الأفضل أن أرفع يدي بعد الصلاة وأدعو أو أن أدعو بما أريد الدعاء به بعد الصلاة قبل أن أسلم، لقلنا أدعو قبل أن تسلم. يفعل هذا الفعل رمي الجمرات يفعله باليوم 11 والثاني 12 والثالث 13 إن تأخر، وإن تعجل وخرج قبل غروب الشمس في اليوم 12 فقد انتهى حجه. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق 11 و12 و13، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فرخص الله في التعجيل ورخص الله في التأخير، والحمد لله على نعمه. وهنا مسائل، المسألة الأولى لو أن الإنسان خرج من مكة في اليوم 8 إلى عرفة رأسا ولم يبت في منى، ما الحكم؟ الحكم أنه ترك سنة، إن بات في إن نزل في منى قبل عرفة فهو أفضل، وإلا فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لا فدية ولا إثم ولا صيام ولا شيء، يعني ذهب من مكة إلى عرفة رأسا فلا شيء عليه. الدليل أن رجلا من طي، طي جبل حول حائل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر يوم العيد في مزدلفة، وأخبره بأنه أتعب نفسه وأكل راحلته، يعني أتعبه، وأنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ولم يذكر المبيت في منى، فدل ذلك على أن المبيت في منى قبل يوم عرفة إيش هو؟ سنة. إن تيسر فهذا المطلوب، وإن لم يتيسر فلا بأس. مسألة أخرى، رجل خرج من مزدلفة قبل الفجر خوفا من الزحام ورمى حين وصل إليها يعني قبل الفجر، جائز ولا غير جائز؟ جائز جائز. وقد قيده بعض أهل العلم بما إذا كان ضعيفا أو صغيرا لا يستطيع المزاحمة، لكن في وقتنا هذا كل يخشى المزاحمة، أليس كذلك؟ الصغير والكبير. فيما سبق ما في زحام إلا قليلا، ولا يشق الزحام إلا على شخص ضعيف جدا أو مريض، وأنا أدركت ذلك، أدركت أن الناس يرمون جمرة العقبة يوم العيد ونحن مخيمون عند مسجد الخيف نشاهد الذين يرمون، وتجدهم قليلا الذين يذهبون للرمي. فكان الناس يقولون من كان ضعيفا أو مريضا أو صغيرا يدفع خوفا من الزحام، أما الآن فإيه؟ عجيب يا جماعة، الزحام موجود على الكبير والصغير والقوي والضعيف، وعليه فنقول لا بأس أن يدفع الإنسان قبل الفجر، ومتى وصل إلى منى رمى. وأما حديث أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس فهو حديث فيه نظر، وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر يرسل أهله بليل من مزدلفة ويرمون ويوافون منى عند الفجر أو نحو ذلك ويرمون، وكذلك كانت أسماء بنت أبي بكر تفعل ذلك. ومن المعلوم أن الناس إذا وصلوا إلى منى قبل الفجر ممن رخص لهم هل سيبقون هكذا في الخيام حتى تطلع الشمس وترتفع؟ لا أبدا، سيبدأون بالرمي، والرمي هو تحية منى كما قال العلماء، بمعنى أنك من حين ما تدخل منى ارمي الجمرة، كما أنك إذا دخلت المسجد إيش تبات بصلاة ركعتين. فالقول بأن من جاز له الدفع من مزدلفة في آخر الليل لا يرمي إلا إذا طلع الشمس قول ضعيف، والصواب أنك متى وصلت ارمي. طيب لو وصلت قبل الفجر ورميت ونزلت إلى مكة وطفت قبل الفجر طواف الإفاضة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم يجوز. طيب مسألة أخرى، إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى فأين ينزل؟ يقول بعض العلماء ينزل حيث شاء، في مكة قريبا من الحجاج في أي مكان، وعلّلوا ذلك بأن مكان الفرض تعذر المبيت فيه، فهو كما لو قطعت يد الإنسان من فوق المرفق فإنه يسقط عنه إيش غسلها، فهو الآن تعذر المبيت لتعذر المكان، فله أن يبيت في أي مكان. وعندي أن الأحوط والأبرأ للذمة أن يخيم عند آخر خيمة من الحجاج ليكون مظهر الناس إيش واحدا، يتحد المكان ويشعر الناس أنهم بعض، أن بعضهم مع بعض. وقياسا على المسجد إذا امتلأ المسجد هل نقول للإنسان صلي في أي مكان أو صلي حيث تتصل الصفوف؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. إذن نقول الأحوط والأبرأ للذمة أن تضع خيمة عند آخر خيمة من خيام الحجاج، سواء من جهة مكة أو من جهة المزدلفة أو من شمال أو من جنوب. طيب، مسألة أخرى، إذا كان الإنسان لا يستطيع زحام الناس ككبير ومريض وامرأة وما أشبه ذلك، فهل له أن يوكل؟ أجيب، في هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إذا كان لا يستطيع سقط عنه الرمي، سقط عنه الرمي أخذا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع، وأخذا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهي أعظم من الحج، قال صلي قائما فإن لم تستطع، فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فأسقط عنه القيام عنه ركن لأنه عاجز. فمن العلماء من قال إذا عجز عن الرمي سقط عنه، ولا شك أننا في هذا الوقت في الزحام الشديد الإنسان الكبير الذكر الرجل القوي يا الله يتمكن من الرمي، وربما لا يرمي إلا من بعيد، يمكن تقع الحصاد في المكان أو ما تقع. والنساء في الواقع مشكل، أمرهم مشكل، ضعيفات، متحجبات، محتشمات، أحيانا تخرج المرأة بلا عبات، تسقط عباتها من الزحام، وأحيانا قد تكون نشأ فيها حمل فتسقط، وأحيانا تدوخ، وهذا والله لا يأتي به الإسلام، لأن الله قال في كتابه العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، كيف نحرج أنفسنا والله قد وسع علينا والحمد لله. فصار الآن إذا كان الإنسان عاجزا عن الرمي فمن العلماء من قال إيش يسقط، لأن جميع الواجبات تسقط في العجز، ومنهم من قال بل يوكل واستند إلى حديث هو في السنن أن الصحابة كانوا يرمون عن الصغار، قالوا فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خير هذه الأمة بل خير الناس كلهم، إذا كانوا يتوكلون عن صبيانهم في الرمي دل هذا على جواز الرمي، وهم يفعلون ذلك مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة أن من يشق عليه الرمي فليوكل. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، وكل الوكيل، هل نقول ارمي الثلاثة عن نفسك ثم ارجع، ولا ارميها كل في موقف واحد؟ الثاني، نعم في موقف واحد، لأن هذا ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم، لم يقولوا فكنا نرمي عن أنفسنا ثم نرجع ونرمي عن صبياننا، فترمي سبع عن نفسك أولا ثم عن موكلك في الأولى ثم في الثانية كذلك ثم في الثالثة. مسألة أيضا، إذا وكل الإنسان من يرمي عنه فهل يجوز أن يخرج من منى قبل أن يرمي الوكيل؟ الظاهر نعم يجوز، لأن بقاءه في منى إلى ما بعد الزوال إنما هو من أجل الرمي، والرمي الآن سقط عنه وتعلق بالوكيل فله أن يخرج، لكن ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي من الوكيل، ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي الوكيل. وعلى هذا فليحدد وقتا معينا، يقول الوكيل متى تظن أنك تنتهي من الرمي قال أظن أني أنتهي من الرمي الساعة الثانية، فإذا تمت الساعة الثانية حينئذ إيش يطوف للوداع ولا حرج. هذا إن لم يكونوا قد تواعدوا أن يكون طواف وداعهم وهم جميع، فهنا ينتظر حتى يأتي رفقته ويطوفون جميعا. ولعلنا نقتصر على هذا القدر. هنا مسألة خارج عن النسك، هل يلزم أن الإنسان إذا حج يذهب إلى المدينة أو لا يلزم؟ لا يلزم، ولا علاقة لزيارة المدينة بالحج إطلاقا، هذا شيء وهذا شيء. زيارة المدينة في أي وقت، وليعلم أنك إذا زرت المدينة فإنما تقصد المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لكن من المعلوم أن الإنسان إذا ذهب وصلى في المسجد النبوي ما شاء الله أنه سوف يزور النبي عليه الصلاة والسلام، يزور قبره، يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم عليه ويجعل وجهه إلى القبر الشريف وظهره إلى عجيب يا جماعة إلى القبلة، ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل ما هو أفضل سلام على الرسول، قلنا أفضل سلام على الرسول ما علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال حيث علمنا أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أفضل سلام. ولا حاجة أن نطول ونسجع السلام عليك يا من بالمؤمن الرؤوف الرحيم، السلام عليك يا خيرة خلق الله، وما أشبه ذلك، ما له داعي. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم يقول السلام عليك يا رسول الله بس. وابن عمر من هو؟ صحابي من أجل الصحابة، لكن لا بأس أن تسلم بما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذا زدت هذا طيب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك تخطو عن اليمين خطوة واحدة لتسلم على من؟ على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه، تقول السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، وتقول كذلك بالنسبة لعمر رضي الله عنه، وتمتلئ. وإذا شئت أن تخرج إلى مسجد قباء بعد أن تتطهر في بيتك وتصلي فيه ركعتين في غير وقت النهي فهذا طيب، لأن من تطهر في بيته وخرج وصلى في قباء ركعتين كان كعمرة، وتسلم أيضا على أهل البقيع وفيهم من؟ عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث للمسلمين، تسلم عليهم بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. كم زرنا من القبور الآن؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، البقيع، كذلك تخرج إلى أحد لتسلم على الشهداء هناك، وأجلهم حمزة بن عبد المطلب، تسلم عليه بما يسلم به الرسول عليه الصلاة والسلام على أهل القبور. ولا يجوز أبدا أن يعتقد الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفعه أو يضره أو ينجيه من الشدة أبدا، لأن ذلك لمن؟ لله عز وجل وحده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوصي بن عباس: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأمر الله نبيه أن يقول علنا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما أملكم، لا أقدر أضركم ولا أقدر أرشدكم. وأمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله فأعطيكم منها، المعنى لا أقول لكم عندي خزائن الله يعني فأعطيكم منها، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. حتى إن أصحابه رضي الله عنهم يغيبون عنه قريبا ولا يدري. قال أبو هريرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وكان رضي الله عنه على جناب، فانخنس يعني ذهب بخفية واغتسل ثم جاء، فقال: أين كنت؟ الذي يقول أين كنت يدري ولا ما يدري؟ ما يدري. أين كنت؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. يدخل بيت أحيانا ولا يدري ما الذي فيه. جاء يوم ودخل البيت وطلب طعاما، وأتوا له بطعام أو تعذروا منه، نسيت أنا، فقال لهم: ألم أرى البرمة على النار؟ وهو ما يدري وش اللي فيها. قالوا: بلى، لكن هذا لحم تصدق به على بريرة. بريرة ما هي؟ أما اشترتها عائشة واعتقتها وبقيت عند عائشة تخدم. قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة. هل كان يدري؟ ما كان يدري، يرى البرمة على النار لكن ما يدري ما الذي فيه.
أيها الإخوة، هذا الشريط موصول بالشريط